إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى الإمام أحمد والترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وثوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم. ثم أقبل علينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، وتجلى لي كل شيء وعرفت. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات، وفي رواية إلى الجمعات، وإسباغ الوضوء عند الكرهيات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، وفي رواية: وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل، قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي حق، فتعلموها ودرسوها. هذا الحديث يعني من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، والحديث رواه الترمذي بسند حسن صحيح. قال: وسألت عنه محمد بن إسماعيل أي البخاري، فقال: حسن صحيح، وصححه أيضا العلامة الألباني. هذا الحديث فيه فضل عظيم على هذه الأمة، حيث أننا نعرف في هذا الحديث أكثر ما يكفر ذنوب بني آدم، وأكثر ما يبلغهم إلى الدرجات عند رب الأرض والسماوات، وهذا مما يختلف فيه الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة المقربون. فالله عز وجل يخبرنا عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويمن على هذه الأمة المشرفة لشرف نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفنا فيه ما يختصم فيه الملأ الأعلى. فيقول معاذ رضي الله عنه: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. فهذا يدل على أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الصبح بغلس، أي بظلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، وكان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، فكان يبدأ الصلاة بغلس أي بظلمة. ليس معنى ذلك أن ذلك قبل دخول وقت الفجر الصادق، ولكن في أول وقت، وليس كما قالت الأحناف عند انتشار الضوء وعند الإسفار. ولذلك حفظ الصحابة رضي الله عنهم المرات المعدودة التي أخر فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فقال معاذ رضي الله عنه: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، كادت الشمس أن تطلع. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وثوب بالصلاة، يعني أمر بإقامة الصلاة، والإقامة تسمى تثويبا. وثوب بالصلاة يعني أمر بإقامة الصلاة سريعا، وصلى وتجوز في صلاته، يعني خفف الصلاة. وقلنا أنه كان يطيل صلاة الفجر، وهي المرادة بقول الله عز وجل وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني الصلاة يشار إليها بالركوع والسجود والقراءة لأنها تشتمل على ذلك كله. فمن السنة الإطالة في صلاة الفجر، ولكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصباح وكادت الشمس أن تطلع فتجوز في الصلاة. ولذلك قال العلماء: لو ضاق الوقت فالأفضل أن يخفف العبد المسلم الصلاة حتى تقع جميعها يعني في الوقت. وإن كان من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أي أداء. ولكن قالوا يستحب أن يخفف المسلم الصلاة حتى تقع الصلاة كلها في الوقت. وصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم. أمر الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن يبقوا على مصافهم، ثم أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، يعني هذا الصباح، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي. وهذا في إخفاء العمل الصالح، ما قال صليت 11 ركعة كما تحكي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي بعض الأحاديث على 13 ركعة، ولكنه أخفى العمل الصالح تربية للأمة. قال: فصليت ما قدر لي. قال: فنعست في صلاتي حتى استثقلت. فنعس يعني في الصلاة، والأنبياء تنام يعني أعينهم ولا تنام قلوبهم. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقوم من النوم فيتوضأ ويصلي، وأحيانا يقوم لا يتوضأ، لأن الإنسان يعني إذا غاب عن وعيه بالنوم فهو لا يدري هل أحدث أو بقى على طهارته. ولكن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وما يراه الأنبياء في المنام هو وحي من الله عز وجل، لأن الشياطين لا تتلاعب بالأنبياء الكرام. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يؤمر بذبح ولده قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك، هم بذبح ولده. ولكن لو رأى أحد من المؤمنين أنه يؤمر بذبح ولده في المنام فلا يجوز له أن يقدم على ذلك، لأن هذا خاص بالأنبياء، ولأن ما يراه الأنبياء في المنام هو يعني حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في المنام كما يوحى إليه في اليقظة. قال: فنعست في صلاتي حتى استثقلت. قال: فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. والعلماء قالوا بأن رؤية الله عز وجل في المنام جائزة. لماذا؟ لأن هذه الرؤية ليست يعني بالبصر، ورؤية البصر تحدد ملامح الشيء وتحدد يعني حدوده، أما رؤية المنام فهي رؤية قلبية، الإنسان يشعر بقلبه ويرى يعني بقلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت، يعني في الدنيا. واختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في المعراج، فإجماع الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس يعني أنه لم ير ربه. وقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أي في ليلة الإسراء والمعراج، فقد أعظم على الله الفرية. والذي يعني خالف في ذلك ابن عباس، والرواية عن ابن عباس روايتان، رواية مطلقة أنه رأى ربه، ورواية أنه رأى ربه بفؤاده يعني بقلبه، فابن عباس لم يثبت الرؤية البصرية. وعائشة رضي الله عنها وحكي عن إجماع الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه لم يرى ربه عز وجل. فهذا الاختلاف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أما أحد المؤمنين فلا يمكن لأحد أن يرى ربه عز وجل يعني في الدنيا. ولذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في الذين يزعمون أنهم يرون الله عز وجل بالأبصار يعني في الدنيا، وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما لم يحصل لموسى مع السؤال، قال يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. فجماعة من الصوفية يزعمون أنهم يرون الله عز وجل بأبصارهم في الدنيا، فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هؤلاء يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. فما فيش إشكال في الرؤية المنامية، لأنها رؤية قلبية يعني بالقلب وليست بالعين. قال فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، وغالبا يرى الإنسان يعني نور أو يحس بوجود الله عز وجل. وفي التعبير يعني من رأى الله عز وجل في مكان فهذا يدل على إحقاق الحق في هذا المكان وإبطال الباطل. قال فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، يعني فيما يختلف فيه الملائكة المقربون ولا يصلون إلى وجه الحق فيه. قال قلت لا أدري رب. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت لا أدري رب. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت لا أدري رب. قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري. وهذا من أحاديث الصفات التي ينبغي إذا سمعها المؤمن أن يقول هذا ما أخبرنا به الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فينبغي للمسلم أن يسلم وأن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في أحسن صورة، ووضع الرب جل وعز كفه بين كتفيه حتى وجد برد أنامله في صدره. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني هذه صورة من صور الوحي، فالوحي كان يأتي في صور مختلفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه كان يتمثل له الملك رجلا، كما في حديث جبريل أتى في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه، يعني إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. فكان يأتي غالبا في صورة دحية الكلبي، وأحيانا يأتي مثل طنين الجرس، وأحيانا يعني ينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث إن روح القدس نفس في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. والرؤية الصالحة أيضا، يعني بدأ الوحي المبارك للنبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، واستمر الوحي بالرؤية 6 أشهر، وما زال النور يتسع يعني حتى نزل عليه جبريل عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. بعض الناس يجعل مناسبة بين الوحي برؤية 6 أشهر وعمر البعثة 23 سنة، فيقول يعني نصف سنة على 23 سنة، يعني 1 على 46. وإن كان هذا من حيث الحساب مناسب، ولكن لا دليل يعني على يعني صحة يعني هذا الجمع. على أي حال، من صور الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، فما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهو حق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني قصرا من ذهب، وسأل لمن هذا القصر، فقيل لعمر بن الخطاب. يقول عمر فذكرت غيرتك ففررت، فقال منك أغار يا رسول الله. أيضا من صور الوحي ما ورد في هذا الحديث أن الله عز وجل وضع كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتجلى لي كل شيء وعرفت. فهذا نوع من أنواع الوحي، فتجلى لي كل شيء وعرفت، يعني عارف الكفارات وعارف الدرجات. قال ما الكفارات؟ قلت نقل الأقدام إلى الجمعات، وفي رواية الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكرهيات، والسنة يصدق بعضها بعضا. وهذا الجزء من الحديث يشهد له حديث يعني مسلم، حديث أبي هريرة، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني يعدل الرباط في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالسنة يصدق بعضها بعضا. وهذا يدل على أن هذه الثلاثة، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ليس سببا في تكفير الذنوب فحسب، بل له أثر أيضا في رفع الدرجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. ومعنى إسباغ الوضوء أي إيصال الوضوء إلى المواضع الشرعية، ثوب السابغ أي المغطي، والوضوء نفسه تكفير للذنوب، يعني كما دعا عثمان رضي الله عنه بماء فتوضأ، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، وقال: من توضأ مثل وضوء هذا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يعني أن مجرد هذا الوضوء الذي يشبه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تكفير للذنوب، ثم تكون الصلاة والمشي إلى المسجد درجات وقربات يعني إلى الله عز وجل. والحديث يعني في صحيح مسلم. أيضا في صحيح مسلم: إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل قدميه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. نحن نحس براحة بعد الوضوء، لأن الوضوء يذهب بكثير يعني من السيئات، من نظر نظرة محرمة، من حرك يده بمعصية، من حرك قدمه بمعصية، فالوضوء يذهب يعني هذه الذنوب. فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل قدميه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. ولذلك ذكر الله عز وجل بعد آية الوضوء في سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فالتطهير هنا ليس تطهيرا للظاهر فحسب، لو أن الإنسان يتجهز لمقابلة يعني ملك من ملوك الدنيا لاهتم بظاهره ونظافة ظاهره، ولكن الوضوء يستعد به المسلم حتى يقف بين يدي ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى، يطلع على ظاهر العبد وباطنه. فشرع الله عز وجل لنا الوضوء تطهيرا وتطيبا للجوارح وتطيبا للقلب ومغفرة للذنوب، يعني حتى نصلح لمناجاة علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل. تمام النعمة هو دخول الجنة والنجاة من النار، ليتم ويتم نعمته عليك، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فنلاحظ بعد مغفرة الذنوب تمام النعمة، وهي النجاة من النار ودخول الجنة، فنسأل الله تعالى تمام النعمة. الوضوء أيضا له فوائد أخرى، منها حديث أبي هريرة: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. والغرة والتحجيل بياض في جبهة الفرس وقوائم الفرس، فهذه الأمة تأتي يوم القيامة معروفة بآثار الوضوء ومواضع الوضوء. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ قال: أرأيت رجلا يعني له خيل غر محجلة بين خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ يعني واحد عنده خيل في قوائمها بياض وفي جبهتها بياض، في وسط يعني خيل سوداء، ألا يعرف خيله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى أمته يوم القيامة يقول: ألا هلم ألا هلم، في رواية: أصحابي أصحابي، وفي رواية: إخواني إخواني. وهذه السيمة يأتي بها أيضا أهل البدع، فيجد أناس يعني من أمته تبعدهم الملائكة عن الحوض، فيقول: أصحابي أصحابي، ينادي عليهم، لأن فيهم سيما الأمة وهي علامات الوضوء وآثار الوضوء مضيئة، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، يقول: فسحقا فسحقا فسحقا. كذلك ورد في الحديث: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الجنة يعني أهل الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب، الرجال والنساء، فتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فالوضوء كفارة للذنوب، وأيضا تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث يبين فضل إسباغ الوضوء على المكاره، ومعنى المكاره المواطن التي تكره فيها النفس الوضوء، إما لشدة برودة الماء وإما لغضب. الإنسان إذا غضب ينبغي عليه أن يتوضأ حتى يسكن يعني غضبه، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. أو إذا كان في الفراش وأراد يعني أن ينام على يعني طهارة وعلى وضوء، فيكون يقوم في الليلة الباردة من الفراش ويقوم يتوضأ ويعود إلى فراشه مرة ثانية، فهذا يثقل على النفس. ولكن كل ما يثقل على النفس وكل ما تتألم به النفس يكون كفارة للذنوب، مثل الصيام مثلا، ألم الجوع وألم العطش، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإسباغ الوضوء أمر يعني صعب، ولكن يخفف عن المؤمن أمور. الأمر الأول أن يعلم ثواب يعني هذه العبادة، وكيف أن إسباغ الوضوء من أسباب الدرجات، وأيضا مما تكفر به الذنوب. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. انكسر يعني ظفر إحدى الصالحات من السلف، فضحكت وقالت: أنساني حلاوة ثوابه مرارة وجعه. وقالوا: من خفيت عليه ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. الإنسان إذا كان لا يعرف ثواب إسباغ الوضوء أو قيام الليل مثلا، تثقل عليه هذه العبادات، فمهما عرف ثواب الطاعة والعبادة فإنه تخف عليه الطاعة والعبادة. الأمر الثاني مما يعين على إسباغ الوضوء على المكاره أن يتذكر عظمة الله عز وجل وجلال الله عز وجل. كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ملقب بزين العابدين، كان إذا توضأ أصفر لونه، فيقولون له: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ فتذكر جلال الله عز وجل وعظمة الله عز وجل تجعل هذه العبادة تخف على النفس. من ذلك أن يتذكر أن في جهنم طبقة زمهريرية، وأن إسباغ الوضوء يكون سببا من النجاة يعني من زمهرير جهنم. فكما تحمل يعني برودة الماء يعني في الشتاء، فالله عز وجل يقيه بهذا العمل من زمهرير جهنم. مما يعين أيضا على إسباغ الوضوء على المكاره استشعار اطلاع الله عز وجل عليه، كما قال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: الذي يراك حين تقوم. فالإنسان إذا استشعر أن الله عز وجل يراه وهو يقوم يتوضأ في شدة البرد، فهذا يخفف عنه العمل، كما يقولون: خفف عن الحراس مشقة السهر علمهم بأن السلطان يحس بهم. خفف عن الحراس مشقة السهر علمهم بأن السلطان يحس بهم. فالعبد إذا استشعر اطلاع الله عز وجل عليه فإنه تخف عليه هذه العبادة، ويقوم يعني بنشاط إلى إسباغ الوضوء على المكاره. مما يعين على ذلك يعني أيضا أن يعلم حب الله عز وجل لهذا العمل وحب للطهارة عموما. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال بعض السلف: أحبه إلي أحبه إلي. فإذا علم أن شيئا يحبه الله عز وجل فينبغي على المؤمن كذلك أن يحب هذا الشيء. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. وإن كان هذا الحديث من حيث السند ضعيف، ولكن يشهد له من حيث المعنى قوله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذه أشياء تعين يعني على إسباغ الوضوء على المكاره. أول أسباب تكفير الذنوب، وله أيضا أثر في رفع الدرجات. السبب الثاني وهو نقل الأقدام إلى الجمعات، وفي رواية إلى الجماعات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في مسجده تضعف صلاته في بيته أو في سقيه ب25. ذلك بأنه إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة ومحيت عنه يعني بها يعني سيئة. فكل خطوة يعني ترفع درجة وتمحو سيئة. ف في بعض الأحاديث ذهابا وعودة، يعني هذه درجات، وتكفير الذنوب والسيئات يعني في الذهاب وفي العودة وليس في الذهاب يعني وحده. كان بنو سلمة يسكنون في عوالي المدينة، فخلت أماكن بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت بنو سلمة أن ينتقلوا إلى جوار المسجد، لأن جار المسجد بيسهل له المكث في المسجد و يكون قريبا يعني من المسجد لحراسة المسجد أو تنظيف المسجد أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن تعر المدينة، فقال: يا بني سلمة دياركم، أي الزموا دياركم، تكتب آثاركم، يعني تكتب خطاكم، يعني كل خطوة إلى المسجد تأخذون عليها يعني حسنة وترتفعون بها درجة وتكفر بها يعني عنكم يعني سيئة. فنقل الأقدام إلى الجماعات أو إلى الجماعات، خاصة يعني في الظلم، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهما أثقل صلاة على المنافقين، لأن المنافق بيخف عند رؤية الناس، فيثقل عليه أن يتحرك في الظلام مع المشقة، يعني خاصة لم تكن الشوارع يعني مضاءة يعني في هذا الوقت، فيثقل على الإنسان أن يخرج في الظلام ويسير يعني مشوارا يعني طويلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فنقل الأقدام إلى الجماعات أو إلى الجماعات مما يكفر أيضا ذنوب يعني بني آدم. الأمر الثالث يعني من أسباب الكفارات أو مما يكفر الذنوب أو أبلغ الأعمال التي تكفر ذنوب المسلم، الجلوس في المساجد بعد الصلوات. وهذا الجلوس يعني إما أن ينتظر بذلك صلاة أخرى كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ثاني يصلي المغرب وينتظر العشاء. وقيل أيضا يصلي الفجر وينتظر الضحى، أو يصلي الظهر وينتظر العصر. فانتظار يعني صلاة بعد صلاة يعني في المسجد، هذا يعدل الرباط في الجهاد في سبيل الله عز وجل. أيضا كما ذكرنا يعني في دروس يعني وجاءنا رمضان: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. 4 جوائز لمن يجلس في المسجد من أجل مدرسة القرآن: تنزل السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله عز وجل يعني في من عنده. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله عز وجل في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه مثل القنديل أو مثل النجفة في المسجد، حتى لو فارق المسجد ببدنه فهو يحن إلى المسجد ويرى في الجلوس في المسجد، ومن كثرة ملازمته للمسجد وتعلقه بالمسجد يعني مثل القنديل أو المصباح في المسجد. الله تعالى يصف المؤمن بوصف الرجل يعني في مواضع، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فيصف المؤمن بأنه رجل يعني في مواضع، منها ملازمة المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. خاصهم بوصف الرجولة لأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فالذي يجلس في المسجد إنما يجالس ربه، والذي يألف المسجد تألفه الملائكة، الملائكة الذين في المسجد يتعودون عليه ويتعرفون عليه، بحيث أنه لو غاب أو وقع في يعني شدة أو في أزمة فإنهم يدعون له، ولو وقع في ذنب يستغفرون له. فالإنسان يكثر من مجالسة جلوس في المسجد، إما انتظار صلاة أو لدرس يعني علم. وكذلك ما يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث. قيل يحدث يعني ينبغي أن يكون على طهارة يعني منتظرا الصلاة، فهذا في حكم المصلي ما دام ينتظر الصلاة، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. فهذا بالنسبة للكفارات. ثم قال في الدرجات، قال: وما الدرجات؟ قال: إفشاء السلام إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية لين الكلام، والصلاة والناس نيام. أيضا كما قلنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا، فهذه الثلاثة موجودة أيضا في حديث يعني آخر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. ولا شك أن الغرف يعني في الدرجات، لأن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري الغابر، يعني في السماء لتفاضل ما بينهم. فأهل الدنيا ينظرون يعني إلى الكوكب الدري الغابر، فأيضا أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف، مع أنهم في الجنة ولكن أهل الغرف ينظرون إليهم كما ينظر أهل الدنيا إلى الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. فهذه الثلاثة أيضا توصل يعني إلى الدرجات وإلى هذه الغرف يعني في الجنات. الأمر الأول إطعام الطعام، وهو أعم من إطعام المساكين، ولكن إطعام الجيران والإخوان. فهناك أناس يعني في طبعهم إطعام الطعام، يعني بيته دائما مفتوح للضيافة واستقبال الناس، ويفرحون يعني بالضيف يعني إذا أقبل، كما كان ابن عمر يعني كان يصوم ولا يفطر إلا مع الفقراء والمساكين، وإذا علم أن أهله ردوهم عنه لا يفطر هذه الليلة، وكان يصوم فإذا أتى وقت إفطاره قد يتصدق يعني بطعامه، إذا وجد مسكين يتصدق عليه بطعامه ويظل يعني صائما. فإطعام الطعام يعني شعار الصالحين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، في وصف الأبرار في سورة الإنسان أنهم يطعمون الطعام على حبه، على حاجتهم إليه وافتقارهم إليه، ولكن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ماشي، تفضل. فإطعام الطعام من أسباب الإيه الدرجات، أيضا من أسباب الدرجات لين الكلام، وقولوا للناس حسنى، وفي رواية إفشاء السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. الأمر الثالث يعني من أسباب الدرجات الصلاة بالليل والناس نيام. وتكلمنا في رمضان عن قيام الليل وأداب يعني قيام الليل، وكيف أنه دأب الصالحين يعني قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. وقال عز وجل يعني في وصف المؤمن: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أسباب الدرجات، يعني إطعام الطعام ولين الكلام، كما قال ابن عمر: بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. والثالث وهو الصلاة بالليل والناس نيام. بقى الكلام عن الدعوات. قال: سل قل اللهم إني أسألك رفع اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي حق فتعلموها وادرسوها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.